نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا الليلة من الترغيب والترهيب، وعلى ما جرينا عليه من الاختصار في التدريس على الأحاديث الثابتة من حسن وصحيح، وتجنب ما دون ذلك من الأحاديث، وهو الترغيب في حفر القبور وتغسيل الموتى وتكفينهم. الحديث الأول وهو صحيح، قال رحمه الله: عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، ومن حفر لأخيه قطعا حتى يجنه أسكنه الله مسكنا حتى فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث. رواه الطبراني في الكبير، ورواته محتج به في الصحيح، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ولفظه: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق في الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة، إلى آخره. تخريج في رواية أخرى لسنا أو ليست من شرطنا. في هذا الحديث حظ بالغ على أن يتولى المسلم غسل أخيه الميت المسلم أولا، وهذا في الواقع من الأمور التي أصبحت مهجورة ومتروكة اليوم من جماهير المسلمين المتعبدين فضلا عن غيرهم. يعني أن يتولى المسلم غسل أخيه المسلم، وألا يسلم غسله لمن اتخذوا غسل أموات المسلمين مهنة لا يقومون بها إلا لأجر يقبضونه من الدولة أو من غيرها. غسل الميت كتكفينه وتجهيزه ودفنه هو عبادة من العبادات الإسلامية التي حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ونوع أنواع الحض على ذلك منه هذا الحديث الذي بين أيديكم، حيث فيه قوله عليه السلام: من غسل ميتا فكتم عليه. الكتم هنا يشمل أمرين اثنين، أحدهما لا يدل عادة على صلاح أو طلاح، وهو ما قد يخرج من الميت وهو على المغتسل من فضلات أو قلوات، هذا شيء طبيعي من بعض الناس الذين لهم بدن خاص أو صحة خاصة أو نحو ذلك من العلل، وقد يخرج من أمثال هؤلاء شيء، فهذا أولا ينبغي كتمه من الذي تولى غسله وتكفينه. والشيء الآخر وهو أهم من الأول، ما قد يبدو على الميت وهو يغسل أو يغسل من ظلمة، من أمر يتعلق بالنواحي المعنوية الروحية، قد يشعر الغاسل بأن ما رآه على هذا الميت الذي تولى غسله هو علامة على عدم صلاحه، هذا أقل ما يقال. فسواء كان ما رآه الغاسل للميت من النوع الأول أو من النوع الآخر، فعليه أن يختم ذلك على الناس وأن يبقى سرا في نفسه لا يبوح به أبدا. من غسل ميتا هكذا وكتم ما رأى عليه مما لا يحسن إظهاره وإشاعته، غفر الله له 40 كبيرة، وفي الرواية الأخرى مرة. ويؤسفني أن أقول الآن إنني لم أتنبه حينما حضرت هذا الدرس إلى الفرق بين الروايتين، الرواية الأولى 40 كبيرة والأخرى 40 مرة، وفرق بين الروايتين. وإن كان هذا الفرق يمكن التوفيق بينهما من حيث قواعد ألم أصول الفقه بأن يحمل المطلق على المقيد، ولكن ذلك شرطه أن يكون كل من الروايتين ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كانت إحداهما ثابتة والأخرى غير ثابتة، فحين ذاك لا حاجة بنا إلى التوفيق بينهما. على قاعدة ونحن في آداب غسل الميت، تلك القاعدة التي تقول هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، فإذا كان إحدى الروايتين لا تصح فلماذا نجزي أنفسنا بها؟ أقول آسفا لم أتنبه للخلاف بين الروايتين لأتحقق من ثبوتهما معا أو من إحداهما. فهذا إذن يعلق إلى الدرس الآتي إن شاء الله حتى لا نتكلم بغير علم. وعلى كل حال، ففي هذا الحديث حظ عظيم جدا على أن يتولى المسلم تغسيل أخيه المسلم وأن يكتم ما قد يرى عليه مما أشرنا إليه آنفا. ففيه أن الله عز وجل يغفر له 40 ذنبا، قد يكون قد تكون هذه الذنوب كما في الرواية الأولى من الكبائر وليس ذلك على الله بعزيز، وقد تكون دون ذلك، ففضل الله عز وجل أوسع من ذلك. وفي حديث آخر سيأتي قريبا إن شاء الله ما يؤكد الرواية المطلقة، لكن الأمر يتوقف إلى رجوع إلى الرجوع إلى سند الرواية الأولى التي نحن الآن في صددها، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من وسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. ولا شك أن الذي يتولى غسل الأموات ليس رغبة فيما عند الله، وإنما طمعا في أن ينال ما عند عباد الله من الأجر والمادة، لا شك أن أمثال هؤلاء لا يهمهم التقيد بمثل هذا الأدب، فقد يتحدث بسوء ما رأى ممن تولى تفصيله. وفي هذا الحديث إذن تحذير غير مباشر من أن يتحدث المغسل بشيء مما يرى ممن تولى ترسيله. ثم الحديث حض على أمر آخر أيضا أصبح مع الأسف مهنة لا يمكننا أن نرى أحدا يقوم بذلك إلا ما قد يقع في بعض القرى أو الضواحي البعيدة عن العاصمة، ذلك هو قوله عليه السلام: ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنه، أي يستره ويحفظه من أن ينبش سواء من الوحوش أو أمثال الوحوش من بعض الناس الذين لهم غاية في التنبيش عن مقابر المسلمين. في هذه الفقرة الثانية من الحديث حض من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يحفر المسلم قبر أخيه المسلم حتى يجنه ويواريه ويستره. يقول في بيان فضل من حفر القبر للمسلم: فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث. وفي هذا الحديث أو في هذا التشبيه بيان لأمر طالما غفل عنه جماهير الأغنياء من المسلمين اليوم، ألا وهو فضل من ييسر لأخيه المسلم الفقير الذي لا يجد له مأوى ومسكنا يأوي إليه. ونأخذ فضل هذا من التشبيه، لأن من حفر قبرا لأخيه فكأنه أسكنه في مسكن إلى يوم يبعث. فالمشبه دون المشبه به عادة. إذن إسكان المسلم الحي الفقير، إسكان في بيت يكنه ويحفظه، أفضل بلا شك من أن يحفر له أو لغيره من المسلمين قبرا يستره ويجنه إلى يوم يبعث. فالرسول عليه السلام يقول: ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث. فإذا فيه حظ لأغنياء من المسلمين أن يفكروا بالفقراء والمساكين الذين لا يجدون لهم مسكنا ويعيشون ربما في مساكن ضيقة يجدون في ذلك حرجا من جهات عديدة، ومنها أنه لا يتيسر لهم تأمين أجرة هذا السكن في كثير من الأحيان. فمن ساعد أخاه المسلم وأوجد له سكنا، وذلك بأن يشتري له سكنا أو يغنيه عن أجرة السكن الذي يسكنه، فهذا من باب أولى يكون له أجره كما لو أسكنه إلى يوم القيامة. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض المسلمين على أن يتعاونوا وعلى أن يقوم أحياؤهم لبعض الحقوق التي لأمواتهم عليه. ولا شك ولا ريب أن مثل هذا التوجيه لا وجود له في الأديان الأخرى، وهذا بما يدل على كمال وتمام شريعة الإسلام. وصدق الله العظيم إذ يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهنا شيء لا بأس به من التنبيه عليه، وهو تعليقا على قول عليه السلام: من حفر لأخيه قبرا. إن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا قد وضع للمسلمين مبادئ وقواعد أمرهم أن يلتزموها لكي يحتفظوا بذلك إذا ما حفظوا عليها على شخصيتهم المسلمة، وأن يمتازوا ليس فقط بعقائدهم وأخلاقهم وإنما أيضا بمظاهرهم وأعمالهم. من ذلك أنه جعل قبر المسلم يختلف، وهو شيء باطني غير الشيء الظاهري، لأننا نتكلم عن حفر القبر. لقد جعل الرسول عليه السلام حفر قبر المسلم ينبغي أيضا أن يختلف في صورته عن قبر الكافر، فقال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، أو في رواية أخرى: لأهل الكتاب. فما هو اللحد وما هو الشق؟ الحفرة التي تحفر على شكل المستطيل ولا إيش نسميه؟ نعم، متوازي
المستطيلات.
متوازي المستطيلات. الحفرة هذه التي تحفر هكذا، هذه حفرة سوانا معشر المسلمين. أما اللحد الذي هو لنا في الحديث الذي ذكرناه آنفا، فهذه الحفرة التي لا بد منها أولا، ثم يحفر حفرة في جدار تلك الحفرة الأولى، الجدار القبلي منها، هذه القبلة قبلتنا، وهذه الحفرة المستطيلة كما ذكرنا، وهذه الواجهة، وهذا الجدار هو الجدار الذي يستقبل القبلة. فيحفر من الداخل حفرة بمقدار جسد الميت كبيرا كان أو صغيرا، بحيث تتسع هذه الحفرة الثانية لجسد هذا الميت، فيودع فيه ووجهه إلى القبلة وظهره إلى الحفرة الكبيرة. والسر في ذلك أنه إذا أهين التراب عليه جاء التراب من خلفه، ولم يتساقط التراب على وجهه كما هو شأنه في الحفرة في الشق الذي هو لغيرنا. فحينما يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث: من حفر لأخيه قبرا، فإنما يعني الحفرة المشروعة لدينا، وليس كل حفرة ولو كانت تلك من عادة غيرنا من أهل الكتاب. ومع الأسف إن هذه السنة، أي ما سماه الرسول عليه السلام باللحم، أصبح أمرا منسيا في كثير، لا أقول في كل بلاد إسلامية، فقد رأيت في بعض البلاد التي لا تزال أقرب من بلادنا إلى السنة من يحافظون على اللحد، وأنا شخصيا أنعم الله تبارك وتعالى علي أن شاركت ولا أقول حفرت لأني ما أستطيع ذلك على الأسف، لكنني شاركت أولا بالتوجيه إلى حفر اللحد، ثم شاركت بتعاون معهم في حفر هذا اللحد في بعض البلاد العربية. ولذلك المسلم يجب أيضا أن يلاحظ هذه القضية ولا يهملها، ولا شك أن ذلك في حدود اتقوا الله ما استطعتم، لأن مع الأسف الشديد اليوم أصبح المسلم لا يستطيع أن يؤمن بنفسه قبره الذي سيكون مصيره إليه، وإنما ذلك راجع إلى من اتخذ ذلك مهنة وتسلط على الناس بأن يأخذ ثمن القبر أثمانا بالغة باهظة، وقد يعجز عن القيام بهذا الثمن كثير من الناس إلا أن يستقرضوا أو أن يسألوا، بينما كانت المسألة فطرية بدهية، كل من مات فسرعان ما سيجد من يهيئ له القبر بدون أي ثمن وبدون أي منة، لأنه من الأمور التي كانوا يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. فإن كنا لا نستطيع مع الأسف أن نحقق مثل هذه الأمور عمليا للأمور التي تحيط بنا مع الأسف الشديد، فعلى الأقل يجب أن يبقى هذا في أذهاننا لكي لا ننسى شريعتنا مع مضي الأيام والسنين، فيعود أمرنا إلى الضلال الذي وقع فيه النصارى والذين وصفوا في سورة الفاتحة بقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم كل جنس من البشر عرفوا الحق وحادوا عنه، أما الضالين فهم الذين جهلوا الحق فحادوا عنه بطبيعة الحال. فمثال الفريق الأول من المغضوب عليهم اليهود، ومثال الفريق الآخر النصارى، وهذا أصح ما قيل في تفسير هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا يظنن ظان أن الحديث الذي جاء في تفسير هذه الآية قائلا غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، لا يظنن ظان أن هذا التفسير هو على سبيل الحصر، أي المغضوب عليهم هم اليهود فقط والضالين هم النصارى فقط، ليس الأمر كذلك، وإنما جاء الحديث على سبيل التمثيل وليس على سبيل التحديد. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن لكثير من علماء المسلمين شبها بالمغضوب عليهم والضالين، فالذين عرفوا الحق وحادوا عنه مثلهم مثل اليهود، والذين جاهلوا الحق وحادوا بطبيعة الحال عنه فمثلهم مثل النصارى. فعلينا نحن أن نعرف شريعتنا ولا ننساها لكي نعمل بها حينما يتيسر لنا سبيل العمل والتطبيق. هذا ما أردت لفت النظر إليه بمناسبة قولي عليه السلام ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث. الحديث الذي بعد هذا هو حديث ضعيف نتجنبه كما ذكرنا، أما الذي يليه وهو حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه طهره الله من ذنوبه، فإن كفنه كساه الله من السندس. رواه الطبراني في الكبير، وهذا حديث حسن. وفيه حض على نوع آخر وأيسر من الأمرين السابقين على كثير من الناس، وبخاصة منهم الأغنياء المنشورين. في الحديث السابق في حض على غسل الميت، هذا الغسل يخشاه كثير من الناس، فوهما كثير من الناس يخشون من تولي غسل الميت أنهم يمكن يشوفوه في الليل فينزعجوا برؤياه. هذا كله من ضعف الإيمان وقلة قوة القلب وضعف قوة القلب. كما أنه تولي حفر القبر ما هو بالأمر السهل، لأنه يحتاج إلى قوة كما أشرنا آنفا، لكن هنا شيء ثالث سهل جدا، وهو أن يتولى رجل تكفين الميت. ولكن هل المقصود بتولي تكفينه هو فقط شراء الكفن، ويقول مثلا للجنائز الذي يتولى التكفين فمن كفن مني، ولا المعنى أنه يتولى تكفينه شراء الكفن وتوليا منه لتكفين الميت فيه؟ ولا شك أن هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يفهم، لأن اللفظ مطلق، وهذه طريقة اللغة العربية، أن اللفظ المطلق ينبغي إجراؤه على إطلاقه ما لم يأتي شيء يقيده. فقوله فإن كفنه شامل لشراء الكفن ولتولي تكفينه بيده. فهذا إذن أمر ثالث في حظ المسلم، في حظ الشارع للمسلم على أن يتولى تكفين الميت، ويكون أجره عند الله عز وجل أن يجازى بخير من جنس عمله، لأننا نقول الجزاء من جنس العمل. فهذا المسلم تولى تكفين أخيه الميت المسلم، لكن الله عز وجل يجازيه بخير من ذلك، أن يلبسه في الجنة من حريرها ومن استبرقها ومن سندسها. وإذا في الحديث تبشير لمن تولى تكفين الميت بأنه يدخل الجنة، لأن هذا الإكساء من السندس لا يمكن أن نتصوره خارج الجنة، لأنه ليس هناك إلا الدنيا وإلا البرزخ وإلا الآخرة. فالدنيا غير وارد هذا الإكساء، لأن السندس محرم على المسلم. البرزخ ليس هناك حياة مادية كالحياة التي نحياها الآن، والحياة الأسمى والأعلى التي سنحياها إن شاء الله فيما بعد في الجنان. فإذا لم يبقى إلا أن يكون هذا الإكساء جزاء تكفين المسلم لأخيه الميت إلا في الجنة. وهذا أسلوب نعرفه من الشرع الحكيم، لازم الشيء يجب أن يفهم، ما دام أنه بشر بالإكساء فذلك يتضمن أنه بشر بالجنة. كما أنه من لم يشرب الخمر في الدنيا شربها في الآخرة، ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فمعنى هذا وذاك أن من لم يشرب الخمر في الدنيا شربها في الآخرة، يعني في الجنة. كذلك من لم يلبس الحرير في الدنيا لبسه في الآخرة، ولباسهم فيها حرير. إذن من هذه الجملة الموجزة القصيرة، كساه الله عز وجل من السندس، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يتولى من كفن أخاه المسلم بأن يدخله جنة وأن يلبسه من حريرها وسندسها. أما بقية الأحاديث الآتية في الباب فهي ما بين ضعيف وضعيف جدا، ودرسنا الآتي إن شاء الله الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.